أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الوجه الخامس للجمع بين ما دل على اشتراط العلم بالتذكية، وبينما دل على أصالة التذكية، وما دل على أمارية سوق المسلمين. وحاصله أن يقال بأنه يوجد جمع عرفي بين الطائفتين، وهذا الجمع يقتضي حمل الطائفة الدالة على كفاية عدم العلم في جواز الانتفاع، يعني الدالة على أصالة التذكية، تحمل على أنها تفيد إباحة الانتفاع بالحيوان مع الشك وعدم العلم. فهذا أقصى ما تثبته أن الحيوان مباح مع عدم العلم بالتذكية. وأما ما دل على شرطية سوق المسلمين أو أمارية سوق المسلمين فهي تحمل على الاستحباب، فالنتيجة هي أن الانتفاع بالحيوان مباح عند عدم العلم، لكن يستحب إحراز التذكية بالأمارة بسوق المسلمين أو غير ذلك. إذن فما دل على كفاية عدم العلم يفيد الإباحة، وما دل على اشتراط سوق المسلمين يفيد أن الإحراز للتذكية بالأمارة مستحب. ولكن يلاحظ عليه مضافا لعدم بناء الأصحاب، يعني المشهور، على هذا النحو من الجمع، حيث لم يلتزموا بأن الانتفاع بالحيوان المشكوك مباح، يعني أصالة التذكية في الحيوانات وإحراز التذكية أمر مستحب، وإنما يشترطون إحراز التذكية ولا يكتفى بأصالة التذكية. فمضافا لذلك، فإن الظاهر من هاتين الطائفتين من الروايات أنها في مقام التعيين والإرشاد لما هو الشرط في جواز الانتفاع بالحيوان. فالطائفة الأولى جعلت المناطة في الانتفاع بالحيوان على عدم العلم بالميتة، فيكفي مجرد عدم العلم في جواز الانتفاع وهو أصالة تذكية. وأما الطائفة الثانية فجعلت المناط في جواز الانتفاع على وجود أمارة وهي أمارية سوق المسلمين. فبالتالي ما دامت الطائفتان في مقام التحديد لما هو المناط في جواز الانتفاع بالحيوان فلا يصح حمل ما دل على أمارية السوق على مجرد الاستحضار، وإنما تفيد أن المناط في حلية الانتفاع بالحيوان على وجود الأمارة، وتلك تدل على أن جواز الانتفاع لا يشترط فيه وجود الأمارة. الوجه السادس، أن يقال بأن الطائفة الدالة على أصالة التذكية وكفاية عدم العلم معارضة في الأساس بطائفة أخرى من الروايات، وهي التي تدل على اشتراط العلم بالتذكية من قبيل موثقة ابن بكير التي سبقت الإشارة إليها. سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغير من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله حرام، إلى أن قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك، فإن كان مما يؤكل لحم فالصلاة في وبر وبول وشعر وروث وجلد وألبان وكل شيء منه جائزة. محل الشاهد، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، فبمفهوم الشرط إذا لم تعلم أنه ذكي فلا يجوز الانتفاع بجلده. إذن فما دل على أصالة التذكية معارض أو معارض بما دل على اشتراط العلم بالتذكية، فبالتالي تتساقط الطائفتان. هذه الروايات الأربع الدالة على كفاية عدم العلم يعني أصالة التذكية، وهذه الطائفة التي دلت على اشتراط العلم يتساقطان، وبعد التساقط تبقى الطائفة الثالثة التي دلت على أمارية سوق المسلمين بلا معارض، ويكون بالتالي المناط على أمارية سوق المسلمين. فلا يكفي مجرد عدم العلم بالتذكية في جواز الانتفاع بالحيوان. ويمكن الجواب عن ذلك بأن الطائفة الأولى الدالة على كفاية عدم العلم هذه تعارض ما دل على اشتراط العلم اللي هي موثقة ابن بكير، وأيضا في نفس الوقت تعارض ما دل على أمارية سوق المسلمين، فالتعارض ثلاثي وليس ثنائي منحصرا بين ما دل على أصالة التذكية وما دل على اشتراط العلم، بل ما دل على كفاية أصالة التذكية يعارض ما دل على اشتراط العلم، وما دل أيضا على أمارية سوق المسلمين. وبناء على هذا الأساس، بما أن التعارض ثلاثي، فيمكن أن يقال إن بنينا في الأصول في بحث التعارض على مبنى انقلاب النسبة تكون النتيجة شيء، وإن أنكرنا مبنى انقلاب النسبة فستكون النتيجة شيئا آخر. فإن بنينا على مبنى انقلاب النسبة الذي بنى عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي والسيد الإمام. فحينئذ تكون الطائفة الثالثة التي دلت على أمرية سوق المسلمين مقيدة لإطلاق موثقة ابن بكير الدالة على اشتراط العلم مطلقا، فتقيدها حيث إن الطائفة الثالثة التي دلت على اشتراط العلم تقول إذا لم تعلم لا يجوز الانتفاع، فتقيد بهذه الروايات التي دلت على سوق المسلمين. تكون النتيجة إذا لم تعلم بالتذكية لا يجوز الانتفاع إلا مع وجود الأمارة. فصارت الطائفة الثانية مقيدة بالثالثة، فتكون النتيجة أنه يجوز الانتفاع بالحيوان مع العلم أو مع وجود الأمارة. وبالتالي تكون الطائفة هذه الثانية أخص من الطائفة الأولى التي قالت بكفاية أصالة التذكية وعدم العلم، إذا لم تعلم جاز الانتفاع سواء كانت هناك أمارة أم لا، حصل لك علم وجداني أم لا. فبالتالي تكون الطائفة الثانية بعد تقييدها أخص من الأولى فتقيدها، فتكون النتيجة مع عدم العلم لا يجوز الانتفاع بالحيوان. كانت تقول الطائفة الأولى مع العلم يجوز الانتفاع، مع عدم العلم يجوز الانتفاع، مع عدم العلم يجوز الانتفاع فتقيد مع عدم العلم لا يجوز الانتفاع إلا إذا قامت أمارة أو حصل علم وجداني. كيف؟ الطائفة الثانية لماذا؟ إيه نعم، فتقول بالتالي إذا علمت جاز الانتفاع، إذا لم تعلم لم يجوز الانتفاع مطلقا. إذا لم تعلم نعم تقول لا يجوز الانتفاع مطلقا سواء كانت هناك أمارة أم لم تكن هناك أمارة، لا يجوز الانتفاع مطلقا إذا لم تعلم علما وجدانيا فلا يجوز الانتفاع. قامت أمارة أم لم تقم، فتأتي صحيحة الفضلاء مثلا تقول إذا لم تعلم لا يجوز الانتفاع إلا إذا قامت الأمارة. نعم فصار يجوز الانتفاع مع العلم ومع الأمارة. نعم قيدتها في حالة عدم العلم، فإيه لكن النتيجة بتكون مع العلم يجوز الانتفاع لأن هي ناصة صريحة بمنطوقها، ويجوز الانتفاع بتقييد مفهومها، بتقييد مفهومها يجوز الانتفاع بوجود سوء. أحسنت، لكن الآن بعد ما عالجنا التعارض وقيدنا اللي هي موثقة ابن بكير بصحيحة الفضلاء بتكون النتيجة يجوز العلم عفوا الانتفاع بالحيوان مع العلم الوجداني لأنها مصرحة بذلك إذا علم وبسوق المسلمين صح هكذا. وتلك الرواية روايات أصالة التذكية تقول يجوز الانتفاع بالحيوان مطلقا مطلقا يجوز الانتفاع به مع عدم العلم. فنقول لا يجوز الانتفاع مع عدم العلم إلا إذا وجد سوق للمسلمين بعد التقييد. ولكن الصحيح بأن هذا القول بالانقلاب لا وجه له، لأنه حتى لو قيدنا الطائفة الثانية بالطائفة الثالثة وصارت النتيجة يجوز الانتفاع بالحيوان مع العلم الوجداني أو مع الأمارة، بالتالي ستبقى المعارضة على حالها بين الطائفة الثانية حتى لو قيدناها والطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى تقول يجوز الانتفاع مع عدم العلم مطلقا، الثانية بعد تقييدها تقول يجوز الانتفاع مع العلم وتضيف أمرا إضافيا ومع قيام الأمارة، فبالتالي بقي التعارض على حاله ما انحلت المشكلة، لأن الطائفة الأولى تقول يجوز الانتفاع حتى بدون العلم حتى بدون العلم لكفاية أصالة التذكية، أما الطائفة الثانية حتى لو قيدناها ستبقى على حالها تقول لا يجوز الانتفاع بالحيوان إلا مع العلم أو مع قيام الأمارة، فالمعارضة على حالها بين الطائفة الأولى والطائفتين. فهذا فهذا الجواب بقضية انقلاب النسبة لا يجدي. الوجه السابع، يمكن القول بأن ما دل على أصالة التذكية وهي الروايات الأربع لم يعمل بها المشهور حيث يشترطون إحراز التذكية، فإذا لم يعمل بهذه الروايات الأربع المشهور تكون ساقطة عن الحجية، لأن إعراض المشهور كاسر للرواية عن الحجية، وبالتالي إذا سقطت الروايات الأربع عن الحجية يبقى ما دل على أمارية سوق المسلمين على حاله بلا معارض، لأن ما ليس حجة لا يعارض ما كان حجة، فما دل على أصالة التذكية ليس بحجة، لماذا؟ لإعراض المشهور عنه، فتبقى روايات أمارية سوق المسلمين بلا معارض ونعمل بها، فلا يجوز الانتفاع بالحيوان إلا مع الأمارة. خوب أحسنتم أحسنتم ممتاز كلام سليم كلام سليم. ويلاحظ عليه لو سلمنا بالكبرى وهي أن إعراض المشهور كاسر للرواية عن الحجية، لأن هناك مباني في كاسرية إعراض المشهور، فهناك من لا يبني على أن إعراض المشهور كاسر ولا قبول المشهور للرواية جابر كالسيد الخوي على الله مقامه، وهناك من يرى الجابرية والكاسرية مطلقا وهم المشهور من الأعلام اليوم، وهناك من يفصل فيرى أن إعراض المشهور كاسر لكن قبول المشهور للرواية ليس بجابر ك
كالشيخ الوحيد الأستاذ، وهذا هو الصحيح، أن إعراض المشهور ليس أن إعراض المشهور كاسر ولكنه ليس بجابر أيا كان. فنحن نقول لو سلمنا بكاسرية إعراض المشهور فنقول بأن الإعراض غير محرز، بأن الإعراض غير محرز في المقام، لا نحرز أن المشهور أعرضوا عن هذه الروايات الأربع. لماذا لا نحرز؟ وذلك لأن الظاهر من كلمات بعضهم كالسيد الحكيم مثلا بحسب ما نقلنا كلامه، ومن تقدم عليه، نحن حينما نتكلم عن المشهور المقصود المشهور القدماء وليس المتأخرين، هذا الذين يكون إعراضهم كاسر أو جابر. فبعض المشهور سواء من متقدمين أو متأخرين حمل روايات أصالة التذكية على مورد وجود الأمارة، فقال هذه الروايات التي تدل بحسب زعمكم على كفاية أصالة التذكية ناظرة لمورد وجود أمارة ومفروغ عن وجودها سواء من السوق أو من يد المسلم أو غير ذلك. فبالتالي المشهور لم يحرز أنهم أعرضوا، لعلهم عملوا بهذه الروايات لكن حملوها على مورد وجود الأمارة. والبعض الآخر عمل بمضمونها لكن حملها على حمل ما دل على شرطية الأمارة على الاستحباب فما أعرض. والإعراض بمعنى أن المشهور لا يعملون بالرواية على الإطلاق، أما إذا عملوا بها ووجهوها فهذا ليس بإعراضا، والمدعى أنهم عملوا بها لكنهم وجهوها، إما يحملونها على مورد وجود أمارة أو يحملونها على مجرد الإباحة، وما دل على أمرية سوق المسلمين على الاستحباب. أحسنتم. فبالتالي إذا لم يثبت إعراض المشهور تبقى المعارضة على حالها. الوجه الثامن ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين وهو الشيخ السند في كتابه القواعد الفقهية، حيث أفاد بأن عندنا طوائف ثلاث من الروايات. الطائفة الأولى هي التي دلت على أصالة التذكية الأربع، لا بأس ما لم تعلم بأنه ميتا. الطائفة الثانية ما دل على اشتراط العيل وإحراز التذكية، وهي موثقة ابن بكير، جميل جدا. الطائفة الثالثة ما دلت على كفاية سوق المسلمين، وهي مثل صحيحة الفضلاء. إذن فعندنا طوائف ثلاث كما عرفت، والجمع العرفي بينها من خلال هذه الطائفة الثالثة التي دلت على أمرية سوق المسلمين، حيث إن هذه الطائفة الثالثة تصلح كشاهد جمع، يعني كأنما المعارضة بين الطائفة الأولى اللي دلت على أصالة التذكية والطائفة الثانية التي دلت على شرطية العلم، فتأتي الثالثة وتعالج المعارضة وتكون شاهدا للجمع. فهي بمنطوقها كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، هذا هو المنطوق، بمنطوقها تقيد مفهوم الطائفة الثانية التي تدل على عدم جواز الصلاة في الجلد مع عدم العلم بالتذكية مطلقا، حيث قالت إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح يجوز الانتفاء. بمفهومها إذا لم تعلم أنه ذكي فلا يجوز مطلقا، فمفهومها مطلق لا يجوز الانتفاع بالجلد مع عدم العلم بالتذكية مطلقا، فتقيد يعني مفهوم الطائفة الثانية بالطائفة بمنطوق الطائفة الثالثة التي دلت على كفاية الأمارة، أمارية سوق المسلمين. فتكون النتيجة مع عدم العلم لا يجوز الانتفاع بالحيوان مطلقا إلا إذا قامت الأمارة كسوق المسلمين. كما أنها يعني الطائفة الثالثة ما دل على سوق المسلمين بمفهومها تقيد إطلاق المنطوق في الطائفة الأولى حيث لها مفهوم لأنها جملة شرطية، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، صحيح كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين بمفهومها، إذا لم يكن في سوق المسلمين فلا تأكل، صحيح كما أنها بمفهومها يعني الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة مفهوم الطائفة الثالثة يقيد إطلاق المنطوق في الطائفة الأولى حيث إنها بمفهومها ماذا تقول؟ إذا لم يكن في سوق المسلمين لا تأكل، واضح؟ والطائفة الأولى تقول إذا لم تعلم فكل مطلقا، كانت هناك أمارة أم لم تكن، فتكون النتيجة إذا لم تعلم لا تأكل إذا كان هناك أمارة، أما إذا لم تكن هناك أمارة فلا تأكل. إذن فالطائفة الثالثة بمنطوقها تقيد مفهوم الثانية وبمفهومها تقيد الطائفة منطوق الطائفة الأولى، فتكون النتيجة هي جواز الصلاة في الجلد مع عدم العلم بالميتة. متى يجوز الانتفاع بالجلد مع عدم العلم بالميتة؟ إذا كان الحيوان مأخوذا من سوق المسلمين، يعني مو مجرد عدم العلم يكفي، إذا لم تعلم علما وجدانيا بالتذكية يجوز بشرط إذا قامت الأمارة. والمتحصل من التوفيق بين هذه الطوائف الثلاث جواز الانتفاع من الحيوان مع العلم بالتذكية كما دلت الطائفة الثانية إذا علمت، أو قيام الأمارة كما دلت الطائفة الثالثة. ويلاحظ على هذا الجمع نعم هو ينظر إلى أن الطائفة الثالثة تعارض بالمنطوق الطائفة الثانية وبالمفهوم الطائفة الأولى.
يعني في حالة تعارض بالمفهوم الطائفة الثالثة مع المنطوق الطائفة.
أحسنتم فقط. وإلا لو أقحمنا الطائفة الثانية تبقى المشكلة على حالها، حيث الطائفة الأولى تقول إذا لم تعلم جاز الانتفاع، وتلك تقول لا بد من العلم، تبقى المعارضة على حالها. ويلاحظ على هذا الوجه ما ذكرناه في الدرس السابق بأنه على بعض المباني وهو مثل مبنى السيد السيستاني أدام الله ظله، من أن المطلق الترخيصي الوارد في مقام الفتيا لا يقبل التقييد بالمقيد المنفصل لأنه مستهجن بنظر العرف، حيث إنه من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا متحقق في المقام لأن ما دل على أصالة التذكية وارد في مقام الفتية ويدل على جواز الانتفاع بالحيوان حتى مع عدم العلم بالتذكية، فتقييد بمقيد منفصل متأخر فنقول إنما يجوز الانتفاع بالحيوان مع عدم العلم إذا قامت الأهل الأمر. هذا مستهجن، لأن الراوي سيقول أنا انتفعت يا مولاي بدون أمارة، وما أتيتني بمقيد إلا بعد سنة أو سنتين، صليت وأكلت اعتمادا على أصالة التذكية، وتقيد لي بمقيد منفصل. هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف؟ أحسنتم، ولكن قلنا فيما مضى بأنه يمكن الجواب عن ذلك بأن الأحكام مبنية على التدرج في بيانها لعلم الشارع بالمصالح والمفاسد، فلعله تأخير البيان لمصلحة آنذاك. الوجه التاسع والأخير.
هل جواب هذا الشارع يبقى مستقر يعني يرفع الشارع رفعنا السجن؟
نعم، لو رفعنا الاستهجان فالجواب الثامن أو الوجه الثامن صحيح كالوجه الرابع يكون ما في إشكالية. الوجه التاسع، وأسألكم الدعاء، يمكن أن يقال بأن التعارض مستحكم والمعارضة مستقرة، فلا يمكن الجمع العرفي بين ما دل على أصالة التذكية وبين ما دل على أمارية سوق المسلمين. فإذا استحكم التعارض نرجع للمرجحات، من موافقة كتاب الله، من مخالفة العامة، من الأخذ بالمشهور كما هو المذكور في بحث التعارض. فمع استقرار المعارضة نأتي للمرجحات. أول المرجحات موافقة كتاب الله سبحانه، حيث قالت الآية إلا ما ذكيتم، فلا يجوز الانتفاع بالحيوان إلا مع التذكية. لكن موافقة الكتاب ينطبق على كلتا الطائفتين، لأن ما دل على أصالة التذكية يعتبر التذكية، لكن يقول الأصل في الحيوانات أنها مذكاة بنظر الشارع، فهو أيضا هذه الطائفة الأولى توافق الكتاب، والطائفة الثانية التي دلت على أمارية سوق المسلمين أيضا توافق الكتاب، فكلتا الطائفتين تدل على اعتبار التذكية، لكن ما هو المنار؟ هل الأصالة أو الأمارة؟ فكلتا الطائفتين إذن موافقة للكتاب، فلا يصلح هذا كمرجح لطائفة على أخرى. نأتي للمرجح الثاني وهو مخالفة العامة. فإذا أتينا إلى المرجح الثاني مخالفة العامة، فالترجيح بصالح ما دل على أصالة التذكية، يعني الطائفة الأولى، وذلك لأن رأي العامة على اشتراط التذكية، هذا رأي العامة، لا يأكلون الحيوان إلا إذا أحرزوا تذكيته، والطائفة الأولى اللي دلت على أصالة التذكية خلاف مبنى العامة. إذن فنأخذ بالطائفة الأولى لأنها مخالفة لمبنى العامة، والطائفة التي دلت على أمارية سوق المسلمين هي الموافقة للعامة. والروايات قالت ما خالف العامة ففيه الرشاد، فإذن الترجيح بصالح الطائفة الأولى. وأما إذا جئنا للترجيح بالشهرة، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإذا أتينا للترجيح بالشهرة، فإن كان المقصود بالشهرة ما هو المعروف عند العلماء، الشهرة الروائية، فلا يبعد أن الترجيح بالشهرة لصالح أيضا الطائفة الأولى، لأن رواياتها كثيرة وذكرنا فقط أربع. أما ما دل على أمرية سوق المسلمين ذكرنا 9 روايات، والتي ثبت منها رواية واحدة وهي سوق وهي صحيحة الفضلاء، وإذا زدنا موثقة إسحاق بن عمار. فإذا ما دل على أصالة التذكية أكثر مما دل على أمرية سوق المسلمين، فالشهرة الروائية بصالح الطائفة الأولى. أحسنتم. إذا كنا والترجيح بمخالفة العامة أو الترجيح بالشهرة الروائية فهو لصالح الطائفة الأولى الدالة على أصالة التذكية، وأما إذا قلنا بالترجيح بالشهرة العملية وهذا خلاف ما هو المعروف عندهم، لكن بعض العلماء يرى أن الترجيح أيضا بالشهرة العملية، فالشهرة العملية عند الأصحاب بصالح الطائفة الثانية، يقولون لابد من إحراز التذكية ولا يكتفى بالأصل. أحسنتم. وبالنتيجة يا موالين الأعزاء أن الطائفة الأولى الدالة على أصالة التذكية لها مرجحان، مخالفة العامة والشهرة الروائية، والطائفة الثانية سوق المسلمين لها مرجح واحد وهو الشهرة العملية. فما هو الحال؟ هذان مرجحان هنا وهنا مرجح واحد. والتحقيق ما يبني عليه سيدنا السيستاني دام ظله الوارف على رؤوس الأنام أن كل المرجحات ما هي إلا مميزات للحجة عن اللا حجة، فما عندنا مرجحات أصلا، عندنا مميزات، ما يميز الحجة عن اللا حجة، وهذا البحث مذكور في بحث التعارض وبشكل مفصل. فإذا بنينا على أن كل ما عندنا موافقة الكتاب مميز للحجة عن اللا حجة، مخالفة العامة مميز للحجة عن اللا حجة، الشهرة مميز للحجة عن اللا حجة، فالمميزات لا ترتيب بينها، أي المميز يقدم على الآخر ولا يراعى فيها الكثرة والقلة، فهنا مميزان وهنا مميز، فتبقى القضية على حالها ولا تكون رواية أو طائفة مقدمة على أخرى. والنتيجة في ختام هذه النقطة أن علاج التعارض إما بالوجه الرابع أو الثامن، وهو أن نقول أن ما دل على أصالة التذكية مطلق، كانت هناك أمارة أم لا تكن، وما دل على أمارية سوق المسلمين مقيد له، إذن لا يكفي مجرد عدم العلم، بل عدم العلم إذا قامت أمارة ظنية كسوق المسلمين. ولو بنينا على فكرة السيد السيستاني من الاستهجان فالمشكلة مستحكمة، لكن الحمد لله أننا خلصنا أنفسنا من هذه الإشكالية وقلنا بأنه لا يوجد استهجان عرفي ما دامت أحكام الشارع مبنية على التدرج لمراعاة المصالح والمفاسد، وهذا موجود بكثرة بالغة في الروايات، والحمد لله رب العالمين.